لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر أوراد الليل. الورد الأول: إذا غربت الشمس إلى وقت العشاء، فإذا غربت صلى المغرب واشتغل بإحياء ما بين العشاءين. فقد روي عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، أن هذه الآية نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات ولم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة. رواه الترمذي. الورد الثاني: من غيبوبة الشفق الأحمر إلى وقت النوم، يستحب أن يصلي بين الأذانين ما أمكنه، وليكن في قراءته ألف لام ميم تنزيل الكتاب السجدة: وتبارك الذي بيده الملك. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام حتى يقرأهما. وفي حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاكة. الورد الثالث: الوتر قبل النوم، إلا من كان عادته القيام بالليل فإن تأخيره في حقه أفضل. قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. ثم ليقل بعد الوتر: سبحان الملك القدوس 3 مرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: ذكر أوراد الليل. لما فرغ من ذكر أوراد النهار، وهي 7 على حسب ما قسم المصنف، وقلنا إن هذا التقسيم اجتهادي، وللإنسان أن يأخذ به أو أن يغير فيه على حسب ظروفه وعمله، والمسلم عابد لربه في كل أحيانه إذا توجه إلى ربه بحسن القصد وصحة العمل، فإن هذا يكون عبادة ويكون ذكرا، ويثاب عليه ما دام أنه اتفق له الإخلاص وصحة العمل، يعني موافقة الشرع. فالشيخ قسم النهار إلى أوراد 7، والليل قسمه إلى أوراد 6، والورد بمعنى الحصة أو الجزء الذي يقتطعه المسلم من النهار أو من الليل من أجل أن يخصه بعبادة معينة مشروعة، كقراءة أو ذكر أو نافلة أو نحو ذلك. فقال بالنسبة لأوراد الليل: الورد الأول: إذا غربت الشمس إلى وقت العشاء. ومعلوم أن الليل يدخل بغروب الشمس، الليل يدخل بغروب الشمس كما أن النهار ينتهي بغروب الشمس. فإذا غربت صلى المغرب واشتغل بإحياء ما بين العشاءين، يعني أنه يجلس من بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، ويحييه بالورد والذكر والصلاة والقراءة. وأورد هنا حديثا، أورد هنا أثرا عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، قال نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. فلو أن الإنسان أحيا هذا الوقت ما بين فراغه من صلاة المغرب وأدائه لسنة الراتبة ثم يشتغل بالصلوات ركعتين ركعتين، فإن صلاة الليل مثنى مثنى إلى أن تأتي صلاة العشاء، فهذا أمر حسن. ولو أنه شغله بذكر وأوراد وتسبيحات والدعاء فهو معلوم أيضا أن هذا أمر حسن. ثم ورد حديثا ضعيفا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب 6 ركعات ولم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له أو عدلنا له بعبادة 12 سنة، رواه الترمذي، والحديث ضعيف جدا. لكن مهما كان الصلاة معلوم أن الوقت ليس وقت نهي، فيصلي ما تيسر له. وأظن ورد 12 ركعة وليس ست ركعات في بعض الأحاديث 12 ركعة. الورد الثاني من غيبوبة الشفق الأحمر إلى وقت النوم. غيبوبة الشفق الأحمر به يدخل العشاء، لأن العشاء يدخل بغياب الشفق الأحمر، والشفق الأحمر هو نهاية أشعة الشمس بعد غروبها من جهة الغرب، فالذين يكونون في البرية وفي مناطق ليس فيها ما يشوش كالإضاءات الموجودة في العصر الحاضر فإنه يرى الشفق الأحمر بعد غروب الشمس ولا يزال يتناقص حتى يغيب. فالوجه الثاني على تقسيم الشيخ يبدأ من غيبوبة الشفق الأحمر إلى أن ينام، ومعلوم أنه مقصوده يعني من بعد صلاة العشاء. إذا صلى العشاء وأتى بالسنة الراتبة معلوم أن المسلم ينام على حسب ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يكره الحديث النوم قبلها والحديث بعدها، كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعد صلاة العشاء، إلا حديث الرجل مع أهله أو إذا كان مشتغلا بطلب علم أو كان مشغولا ب حقوق المسلمين، كما لو كان واليا او مسؤولا او سلطانا يعمل في مصالح المسلمين، او كان يعس بالليل مثلا كما هو معلوم، او كان طبيعة عمله تقتضي ذلك، كما لو كان ايضا رجل امن او رجل عسس او نحو ذلك، فان هذا معلوم انه ليس في لا كراهة في حقه اذا كان مستيقظا بعد العشاء. فمن هنا قال من غيوبة الشفق الأحمر إلى وقت النوم. ولو أنه أيضا صلى وتره قبل أن ينام، وهذا معلوم أنه يكون بعد العشاء، فأيضا هذا أمر حسن، فإن في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر منها وأن أوتر قبل أن أنام. فالإنسان الذي لا يوتر قبل الفجر آخر الليل مثلا أو السحر ويخشى من نفسه أن لا يستيقظ فإنه يوتر قبل أن ينام، وإذا أوتر قبل أن ينام معلوم أنه سيكون مستيقظا بعد العشاء. وقد أيضا يصلي ما تيسر قبل الوتر، يصلي ما تيسر قبل الوتر على معنى أن هذا من صلاة الليل وهذا من قيام الليل، فإن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل ذلك وقت للليل ووقت لقيام الليل. فإذا صلى الإنسان ما تيسر له في هذه الفترة فإنه قد قام من الليل حتى ولو كان قام بركعتين، حتى ولو قام بركعتين فإنها تكفي، ولكن الوتر 11 ركعة، الوتر 11 ركعة، ولو اقتصر على 3 فإنه كاف، بل لو اقتصر على 1 ركعة فإنها توتر له ما صلى. قال يستحب أن يصلي بين الأذانين ما أمكنه، مقصوده بين الأذانين يعني ايش المقصود بالأذانين؟ الأذان والإقامة، الأذان والإقامة يعني أذان العشاء، بين الأذان والإقامة، أذان العشاء وإقامة صلاة العشاء، الإقامة تسمى أذان، الإقامة تسمى أذان. فيصلي ما أمكنه، لأن طبعا ليس هناك سنة راتبة قبلية، ليس هناك سنة راتبة قبلية قبل العشاء، إنما سنة الراتبة بعد العشاء، وإنما هذه سنة مطلقة، يصلي ما تيسر 2 أو 4. وليكن في قراءته ألف لام ميم تنزيل الكتاب، ألف لام ميم تنزيل السجدة، وتبارك الذي بيده الملك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأهما. الحديث يحتاج إلى 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 نظر، لكن قراءة تبارك معلوم، كذلك الدخان، لكن في الميم تنزيل السجدة باعتبارها من الورد، فلعلكم تراجعونها إن شاء الله. وفي حديث آخر عن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة. هذا حديث ضعيف أيضا، هذا حديث ضعيف، وإن كان قراءة الواقعة فيها أحاديث تدل على أن لها مزيد خصوصية، لأن بعض سور القرآن وبعض آياته جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على خصوصيتها، كسورة البقرة وسورة آل عمران وخواتيم البقرة وخواتيم آل عمران، وكذلك سورة الواقعة وسورة الدخان وسورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وبعض آيات آية الكرسي كما هو معلوم، فهذه وكذلك أيضا 10 آيات من سورة الكهف الأول، فإنه يعصى من الدجال كما ورد الخبر، فهذه الآيات التي وردت لها خصوصية يعتني بها المسلم، وإن كان القرآن كله خير كما هو معلوم، ولو قرأ أي سورة وأي آيات فإنها خير كثير، لكن ما ورد النص بخصوصه فإن هذا معلوم أنه يتميز بما ورد به النص، وإلا فالقرآن كله خير. الوتر الثالث: الوتر قبل النوم إلا من كان عادته القيام بالليل، فإن تأخيره في حقه أفضل. هذا هو الورد الثالث، يعني الفترة الثالثة، الجزء الثالث في تقسيم أوراد الليل، وهو ما بين وهو ما قبل النوم، يعني بعد صلاة العشاء. لكن الورد الثاني، يعني الشيخ قال في الورد الثاني: من غيبوبة الشفق الأحمر إلى وقت النوم. والثالث قال: الوتر قبل النوم. هو لا شك أن من حيث العمل نعم متفاوت، لكن من حيث الزمن متداخل، من حيث الزمن متداخل كما تلاحظون، أما من حيث العمل فنعم، من حيث العمل مقصوده من غيوبة الشفق الأحمر كما قلنا دخل وقت دخول العشاء، ومنه يصلي بين الأذانين، وكذلك يؤدي الراتبة بعد العشاء، لكن من حيث الزمن داخل بعضها في بعض، لكن من حيث العمل لا شك أن هذا عمل وهذا عمل، لأن الوتر عبادة مستقلة، والوتر أيضا كما قلنا 1 ركعة أو 3 ركعات أو 5 أو 7 أو 9 أو 11، ولا يزيد على 11 ركعة بالنسبة للوتر. أما قيام الليل فيزيد، قيام الليل
يزيد، لكن الوتر لا يزيد. وهذا معنى حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني الوتر. أما صلاة الليل فإنه يزيد. فإذا الوتر الثالث الوتر قبل النوم إلا من كان عادته القيام بالليل. فالإنسان إذا كان لا يقوم آخر الليل ولا من جوف الليل ولا من السحر فإنه يوتر قبل أن ينام. وحينما يوتر يعني أنه قد يوتر بركعة وهذا أدنى الكمال، وقد يوتر بثلاث وهذا أكمل، وقد يوتر بإحدى عشرة وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أوتر بخمس فحسن أو سبع أو تسع. ثم الوتر يعني يصلي ركعتين 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 ويسلم ركعتين ويسلم، ثم الركعة الأخيرة يفردها. ولو أنه سردها في تسليمة واحدة أجزى، أو كذلك خمسا أو سبعا أو ثمان، أربعا أربعا ثم أوتر في التاسعة، فكل ذلك مشروع إن شاء الله. فهذا كله من هيئات وصفات الوتر. أما القنوت فهو شيء آخر، يعني بعض الناس يخلط بين القنوت والوتر. الوتر هو أن يأتي بصلاة فردا، يعني واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة، هذا هو الوتر. أما القنوت فهو الدعاء، القنوت هو الدعاء. والإنسان غالبا الذي يوتر يقنت في الركعة الأخيرة، يقنت في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع. ولو أنه لم يقنت فإن وتره صحيح وتام، لو أنه لم يقنت فإن وتره صحيح. بعض الناس يظن أن القنوت شرط في الوتر، وليس شرطا فيه، وإنما الدعاء فيه مشروع، الدعاء مشروع في الوتر، لكن أن يكون شرطا فيه لا. لو أن الإنسان ما دعا وإنما بعدما رفع من الركوع أتى بالذكر المشروع بأن قال ربنا ولك الحمد من السماء والأرض إلى آخره ثم سجد، فإنه وتره صحيح وتام، فإن وتره صحيح وتام. لكن لو قنت فهو أمر حسن وأمر مشروع، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أن يقول في قنوته اللهم اهدني فيما هديت. قال الوتر قبل النوم إلا من كان عادته القيام بالليل فإن تأخيره في حقه أفضل. قالت عائشة رضي الله عنها من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، متفق عليه. إذن كل الليل وقت للوتر، في أوله، في وسطه يعني جوفه، في آخره، كل ذلك وقت للوتر ما دام أن الصبح لم يطلع. فإذا طلع الصبح انتهى وقت قيام الليل وانتهى وقت أداء الوتر. والوتر والقيام وقيام الليل آخر الليل أفضل، آخر الليل أفضل، وخاصة أن يتحرى النزول الإلهي الذي ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. وينبغي المسلم ألا يبخل على نفسه مثل تحري هذه الأوقات الفاضلة. ثم ليقل بعد الوتر سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، هذا أيضا سنة. إذا انتهى الإنسان من صلاة الليل وانتهى من وتره وسلم فإنه يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الثالثة، يعني يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، فيأتي بها في آخر ورده وبعدما يسلم من الوتر. نعم.
الورد الرابع النوم وإنما عددناه من الأوراد لأنه وإنما عددناه من الأوراد لأنه إذا روعيت آدابه وحسن المقصود به احتسب عباده. وقد قال معاذ رضي الله عنه: إني لا أحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. فمن آداب النوم أن ينام على طهارة، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن ينام يتوضأ وضوءه للصلاة. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الأرواح يعرج بها في منامها إلى السماء، فتؤمر بالسجود عند العرش، فما كان منها طاهرا سجد عند العرش، وما كان ليس بطاهر سجد بعيدا عن العرش. ومن آدابه أن يتوب قبل نومه، لأنه ينبغي لمن طهر ظاهره أن يطهر باطنه، لأنه ربما مات في نومه. ومنها أن يزيل كل غش في قلبه لمسلم، ولا ينوي ظلمه، ولا يعلم على خطيئة إذا استيقظ. ومنها أن لا يبيت من له شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده، لأن في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وينبغي له أيضا أن لا يبالغ في تمهيد الفراش متنعما بذلك، فإنه يزيد في النوم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثنى له فراشه، ثني له فراشه، فقال: منعتني وتعته صلاة الليلة. وينبغي ألا ينام حتى يغلبه النوم، فقد كان السلف لا ينامون إلا غلبه.
قال الورد الرابع: النوم. وإنما عددناه من الأوراد لأنه إذا رعيت آدابه وحسن المقصود به احتسب عبادة. يعني أن الإنسان طبعا كما سبق إذا انتهى من صلاة العشاء فإنه ينام، أو الوتر بعد الوتر فإنه ينام إذا كان لا يوتر آخر الليل فإنه ينام. والنوم معلوم أنه ليس محل تكليف. الشيخ نبه على هذا، قال: إنما عددناه من الأوراد لأنه إذا روعيت آدابه وحسن المقصود به، أو حسن أيضا يجوز روعي حسنه يعني المقصود به، احتسب عبادة. يعني ومن جهتين: من جهة الآداب التي ورد الشرع بها فيما يتعلق بالنوم، يعني عند الشروع بالنوم أو في النوم، ومنها النية. فالإنسان إذا نوى بنومه التقوي على العبادة فإنه يثاب حتى في نومه. إذا نوى بنومه التقوي على العبادة فإنه يثاب، كما أنه إذا نوى بكسبه ومعاشه نفع المسلمين والتعفف والقيام على أهله بحقوقهم فإنه يثاب أيضا، فهو يثاب في معاشه ويثاب في منامه. وقد قال معاذ رضي الله عنه: إني لا أحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. يعني أحتسب يعني أرجو الاحتساب، يعني وأؤمل في ربي أحسن قصدي فأحتسب عند الله، يعني أرجو الثواب. أحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي، يعني في قيامي في استيقاظي. ثم يراعي آداب النوم، لأنه إذا راعى آداب النوم وحرص على تلمس السنة وتتبع المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فمعلوم ما في هذا من الثواب العظيم. لأن الإنسان يكون المسلم في هذا يكون قلبه حيا حينما يكون متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، متعلقا بسننه، متعلقا بسلوكه، متعلقا بتوجيهاته. فإذا كان الإنسان يعيش هذا، يعيش الإسلام، في حياته، يعيش الإسلام في معاشه، يعيش الإسلام في كسبه، يعيش الإسلام في منامه. فهذا يدل على صدق تعلقه بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا وخاصة آداب النوم، لأن آداب النوم عادة الإنسان يكون فيه غفلة ويكون فيه كسل، فإذا كان عنده من الحياة وعنده من حياة القلب ما يجعله يلتزم بهذه الآداب، فلا شك أن هذا يدل على حبه لدينه وحبه لاختفاء آثار رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم شرع يبين شيئا من آداب النوم التي ينبغي مراعاتها. قال: فمن آداب النوم أن ينام على طهارة، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام يتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا من المستحبات. يستحب للإنسان أن ينام على طهارة، مع أننا نعلم أن النوم ينقض الوضوء، النوم ينقض الوضوء، لكن الإنسان يلتزم بالسنة وينام، لأنه في حال تكليفه يقظته كان متوضئا، إذا نام ارتفع عنه التكليف. فعينما وثم أيضا لا يدري كما سيأتي النوم هو الموتة الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فالإنسان لا يدري هل يستيقظ أو لا يستيقظ. فيسن التطهر حقيقة، يعني حينما، وهذه وقفة نحتاج أن نقف عندها، حينما ننظر مثلا في اهتمام العلماء رحمهم الله في أوراد الليل وأوراد النهار وتتبع أحوال الإنسان وتقلباته في نهاره وفي ليله في دنياه وفي معاشه، والنص على ذلك في الكتاب وفي السنة، يدل على أولا أن المسلم يختلف عن الناس كلهم من أصحاب الديانات الأخرى، وأن هذا الدين جاء دينا معاشا في جميع الساعات الليلية والنهارية، والمسلم مرتبط بربه ارتباطا غير متكلف، ليس متكلف، إنما مجرد أن تحتسب عند الله عز وجل، مجرد أن تقلب نيتك، مجرد أن يكون قلبك حيا وصادق الارتباط بالله عز وجل، تكون على درجة من اليقين وعلى درجة من الإيمان وعلى درجة من السمو الروحي. هذا لا يوجد عند الكفار، ولا يوجد عند المنافقين، ولا يوجد عند مرضى القلوب، ولا يوجد عند الغافلين اللاهين الذين يقطعون الدنيا، إما مشتغلين بالدنيا هم اشتغالا يشغلهم عن آخرتهم، أو مشتغلين بأعراض الناس، أو مشتغلين بلحومهم، أو مشتغلين في أودية هذه الدنيا، لا يعرفون الله سبحانه وتعالى، وإن عرفوه فعلى سهو وله، نسأل الله السلامة. بينما هذه أمور حينما تتتبعها هي خفيفة، خفيفة جدا، بل إنها لا تعيقك عن أعمالك العادية البتة، أبدا لا تعيق. فالذكر والتعلق بالله، تتعلق بالله وأنت في معاشك، تتعلق بالله وأنت في بيتك، تتعلق بالله وأنت في سوقك وأنت في مدرستك وأنت في حال نومك في حال يقظتك، صلة بالله عز وجل، وهي لا تؤثر على طبيعة المعاش ولا على طبيعة العمل الدنيوي البتة. ولهذا حينما تتبعون مثل هذه الأحاديث وهذه الوصايا النبوية والوصايا القرآنية التي تدل على أن الإنسان ينبغي أن يكون دائما على ذكر من ربه سبحانه وتعالى، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل قلبه معلق بالمساجد. معلق بالمساجد لا يعني أنه في داخل المسجد، إنما مرتبط بالمسجد، مرتبط بالمسجد، إذا خرج لعمله يتشوق إلى أن يعود إلى المسجد، لأنه يحب الصلاة ويحب أن يكون بين يدي ربه إلى آخره. إذن مجرد توجهات قلبية ونوايا حسنة ومقاصد حسنة يعيشها الإنسان في حياته في ساعاته الليلية والنهارية يجعله على صلة بربه، هذا كله يفقده مرضى القلوب ويفقده المنافقون فضلا عن الكفار الماديون عن الكفار الماديين وأضرابهم الذين لا يعرفون إلا حياة البهائم بل أحط من حياة البهائم. المسلم لم ينقص في دنياه عن الآخرين أبدا.